الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 22 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب مناقب الأنصار. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: قالت الأنصار يوم مكة وأعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا تردي إليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون، فقالوا: هو الذي بلغك. قال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. حديث عظيم. جاء في بعض الروايات قالوا: يا رسول الله، أما ذو رأينا لم يقولوا شيء، اعتذروا لأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف عاتبهم وأنسهم. أحيانا الإنسان إذا أخطأ في حقك لا تشد عليه في العتاب حتى تضيق صدره وتزيده هما مع همه، ولكن بين له خطأه وأشعره بمحبتك له، بعفوك عنه، بودك له. انظر النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم ثم قال لهم: لو سلكت الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبه. يغبطهم في هذه الفضيلة العظيمة. هل بعد هذه الفضيلة من فضيلة؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون من الأنصار وسيسلك سبيل الأنصار، وهم على الأنصار أينما ذهبوا، وإنما تألف قريش تألفا بتلك اللعاعة، لعاعة الدنيا، أسلم كثير من أجلها ثم صلح حالهم، وتألف بعض من أسلم ثم صلح حالهم. صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ودخل في الإسلام. أيش ضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إسلام صفوان بن أمية خير من الدنيا وما فيها، يوحد ربه، يستقيم على دينه. وهكذا قال أنس: كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه الغنم بين الجبلين، فالناس يسلمون من أجل الدنيا، فما يبيت أحدهم إلا والإسلام أحب إليه من كل شيء. ربما هذه الغنم يدفعها في سبيل الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث علق هنا وقد وصل في موطن آخر في نفس الكتاب. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار الملقب ببندار قال حدثنا غندر واسمه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا هجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، أو كلمة أخرى، أي ما تعدى في القول المذكور ولا أعطاهم فوق حقهم، وإنما جازاهم الإحسان بالإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. قال: باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهو أول عمل قام به حين نزل المدينة، دليل على أهمية الوحدة بين المسلمين والأخوة بين المسلمين، لأن الكفار يفرحون بتفرق المسلمين، والمسلمون يضعفون حين التفرق. ولا أسوأ على الأمة الإسلامية من الديمقراطية والحزبية. في هذا الباب، باب الفرقة، مزقتهم فرقا وأحزابا وجماعات، ثم سهل على الكفار أن يسلطوا بعضهم على بعض. وإلا لو تمسك الناس بالإسلام الصحيح وأخذوا بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إخائه بين المهاجرين والأنصار، لرأيت القوة الإسلامية يجبى إليها الخراج من كل بلاد، يجبي إليها الكفار الخراج جزية عن يد وهم صاغرون، ويدخل الناس في دين الله أفواجا، لأن طبيعة الناس التأثر بالقوي، لماذا الآن كثير من المسلمين يتشبهون بالكفار؟ لما يروا عندهم من القوة الحسية. فلو كانت القوة الحسية الآن موجودة عند المسلمين لرأيت الكفار يتشبهون بالمسلمين. بلغ الشأن بالأوروبيين في زمن من الأزمنة أنهم يكتبون الخطابات باللغة العربية، وكان أحدهم يفتخر إذا لبس زي العرب، والآن أصحابنا يحرقون كابوريا، وقال شباب الهبز، وقال قزع، وأشياء من هذه، لأن الكفار عظموا في نفوسهم. فاعلم أن تقليدك للكافر ضعف ديني عندك، بينما إذا قوي دينك احتقرت الكافر ولو كان من أكثر الناس أموالا وقوة عسكرية وغير ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن جده قال لما قدموا المدينة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وسعد بن الربيع الأنصاري، قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين والامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ والله لا تعجب من كرم سعد بن الربيع أو من عفة عبد الرحمن بن عوف. يعني رجل مهاجر ما عنده شيء ولا يلوي على شيء، يعرض عليه نصف المال وتعرض عليه المرأة الحسناء فيأبى عفة، ورجل آخر نزل عليه هذا فآواه وآخاه وأراد أن يشاطره نصف المال، بل الزوجة بعد طلاقها وانتهى عدتها. أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع يهود. اليهود في كل بلاد يهتمون بالتجارة، حتى عندنا في اليمن كانوا هم أصحاب الأسواق في قاع اليهود في صنعاء، وكانوا في ريدة، وكانوا كذلك في آل سالم، وكانوا في دماج، وكانوا في صعدة، كانوا في كثير من المناطق. وتجد كثير من الناس يقول لك سعد اليهودي، يقولون من شأن سعد اليهودي هذا، والله أعلم، كان قبل أن يخرج من البيت ينظر إلى المال الذي عنده ويطعم طعمة من العسل الذي في بيته، ثم يأتيه المسلم صبحك الله بالخير يا سعد كيف حالك؟ قال لا رواك الله ما رأيت ولا أطعمك الله ما طعمت، ويقصد العسل والفلوس. وصاحبنا يقول آمين. كان لهم صناعات كثيرة اليهود في البلدان، فانظر في المدينة كانوا هم الصناع. الآن أغلب تجار الماس في العالم اليهود في بروكسل، لهم تجارات كبيرة، بل حتى في بعض البلدان الإسلامية، وإن كان في بعضها لا يتسمون، لكن الحقيقة أن كثير من تجارات العالم يتحكم فيها اليهود، يحبون المال ويكرهون النظافة. يقولون هؤلاء أصحاب الماس ربما لو ألقى عليك جبته تصاب بالزكام من شدة نتانتها، ما يغتسلون ولا يتنظفون، لا سيما من كان منهم متمسكا باليهودية، عندهم يعني أفكار سيئة، خالفوا موسى وعندهم الشرك وعندهم التنديد. وإلا فدين الله الحق، دين النظافة، دين العزة، دين التوحيد، دين نظافة الظاهر والباطن. فدلوه على سوق بني نقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، يعني باع واشترى وروح بربح، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة. الرجال قد تغير، بدل أن كان فقيرا، بدل أن كان عازبا صار مزوجا، والعطر والأشياء الجميلة، وهذا دليل على أن المتزوج يتغير، ما يكون كحاله في أيام العزوبية، العبد يتطيب وربما يقع في ثوبه شيء من هذه البترة والحامورة، يصبح والوجه فيه كذا وكذا، فلا تتعجبوا منه. يعني هذا عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة وأصبح فيه أثر صفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجته. قال: كم سبت إليها؟ قال: نواه من ذهب، أو وزن نواه من ذهب. شك إبراهيم، يعني سبحان الله، فتح الله عليه، فتح الله عليه. وكان عبد الرحمن بن عوف تاجرا بعد ذلك غنيا. الشاهد من هذا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال: والسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، والامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسير حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وضر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ يعني ما الخبر؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواه من ذهب، أو نواه من ذهب. قال: أولم ولو شاه. استدل به على وجوب الوليمة، والشاه ليست متعينة، يجوز أن يولم بشاة، ويجوز أن يولم ولو بالفول والبزالية والفاصوليا وغير ذلك. إن شاء الله الذي ما عنده يولم الصباح، يمر على الأخوة الذين في المطبخ يقول: اجعلوا لي اليوم هذا الطعام وليمة، ويخرج على أصحابه ويقول: هذه وليمتكم. ما هو عيب، والله ما هو عيب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أولم على زينب باللحم، وإلا أولم على صفية بالسويق ونحو ذلك، يعني نوع من المأكولات. أهم شيء الفرحة والسرور، أن تشارك أخاك فرحته وسروره. أنا بعض النساء ما أولمت عليها بالمرة، والله بعضهن ما أولمت بالمرة، ما بلا بركة الله. يعني كنا في حروب وكنا في أشياء هكذا، والحمد لله رب العالمين. قال: والسند المتصل حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال: سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن إبراهيم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني أراد الأنصار أن يقسموا النخل بحيث يتملك المهاجر حقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، حقكم لكم. قالوا: إذن يعملون ويشركون في الثمر. قال: نعم. فالإنسان إذا وجد من يكرمه يعني لا يستغل المسألة لصالحه جميعا. والمثل عندنا في اليمن يقول: إن صاحبك عسل لا تلحسه كله. وفي قول: خل منه وسل. فانظر إلى الصحابة رضي الله عليهم، الأنصار يقولون لهم: خذوا هذا النخل لكم. قالوا: لا. قالوا: إذن اعملوا وما خرج من النخل بيننا. قالوا: نعم، بحيث يبقى مال أخوانهم لهم. قال: باب حب الأنصار من الإيمان. هذا الباب قد تقدم في كتاب الإيمان، وفيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، خلافا لمن عندك، خلافا للمرجعة الذين زعموا أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. فحب الأنصار من الإيمان، والصلاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والحج من الإيمان، والذكر من الإيمان. قال: بالسند المتصل حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت. ما حاله عندك يا عبد ربه؟ ما حال عدي بن ثابت؟ سني ولا بدعي؟ شيعي. نعم، قاص الشيعة، ليس فقط شيعي وبس، بل قاص الشيعة، يعني يقص عليهم الأخبار ويحدثهم ويعظهم. لكن قال الذهبي لنا صدقه عليه بدعته. قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. انظر هذا الحديث يعني في فضائل الأنصار ورواه كل شيعة إيران وشيعة من إليهم يرون مثل هذا الحديث، ما يرون صحته، ما يرون صحته. شاهد من الحديث أن الأنصار حبهم إيمان وبغضهم نفاق، ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه وآووه وأكرموه. كيف ما تكرم من أكرم رسولك صلى الله عليه وسلم وأحبه وآواه؟ قال في السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم والفرائدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات الإيمان حب الأنصار وآيات النفاق بغض الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أنتم أحب الناس إلي، يعني على الجملة أحب الناس على الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وأما على الأفراد فقد تقدم من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاث مرار. لا بأس أن تخبر من تحب بأنك تحبه، ومثل هذا الأمر محبة الإنسان للجماعة لا يلزم منه يعني سوء، حتى لو أحببت قبيلة وتقول والله إني لا أحبكم لا حرج في ذلك إن كان حبك على صلاحهم وعلى استقامتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة عادها ثلاثا. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. سبحان الله، أحبهم صلى الله عليه وسلم لكرمهم لعظيم شأنهم لعظيم منزلتهم. فمثل هؤلاء ينبغي يا أخوان أن نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، لو لم يكن من فضائلهم إلا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم. لأن بعض الناس يأخذ بالفضيلة فقط إذا كانت ظاهرة، هناك فضائل يدل عليها عمومات، مثل كلمة الله أكبر فضيلة ولا ليست بفضيلة؟ فضيلة عظيمة، اختارها الله للدخول في الصلاة، للركوع، للسجود، للرفع من السجود، لكثير من شأن الصلاة، دليل على فضيلتها. الفاتحة فضيلة ولا ما هي فضيلة؟ حتى ولو لم يأتي حديث ابن المعلى فضيلة عظيمة كون الله عز وجل اختارها أن تقرأ في كل صلاة. كذلك سبحوا الغاشية مع فضلهما كلام الله، لكن هناك فضيلة أخرى كون الله عز وجل شرعها للقراءة في المجامع مثل الجمعة مثل العيد. وهكذا الإنسان يستنبط الفضائل استنباطا، يعني إن لم تكن عندك أدلة تستنبطها استنباطا. كثير من الناس يقولون في بعض المسائل اختارها الله لنبيه فيفضلون بهذه الناحية،